بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول في شرحنا أو لشرحنا أو تعليقنا على كتاب ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل البدء فأنا أعتذر عن شيء من التأخير هذا، لأني أصلي في مسجدي ثم آتي، هذا هو سبب التأخير اليسير، فتحملونا بارك الله فيكم. ووقع الاختيار لتدريس هذه الرسالة المختصرة في الاعتقاد بأمور أجملها في أمرين اثنين. الأمر الأول، حاجة كثير من الإخوة الطلاب إلى التعليق عليها بما يتناسب مع المقام، مقام الرسالة. والرسالة يمكن دراستها على ثلاثة أضرب، هذه الرسالة وغيرها من الرسائل المختصرة تدرس على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الضرب المختصر، الضرب المختصر بمعنى يكتفى فيه بحل العبارة فقط، وتدرس على ضرب ثان بعد الانتهاء منها. أنا أقول دراسة هذه الرسالة يكون على هذا، لكن أي السبل سنسلك سأذكر إن شاء الله. ويدرس على الضرب الثاني، وهو الزيادة في الإيضاح مع ذكر بعض مسائل المتعلقة بالمطروح من العبارات، يعني نزيد في معنى أو يزاد في معنى على معنى شرح المعاني ذكر بعض المسائل المجملة المتعلقة في المبحث المقروء، كما يقال، يعني يعطى الطالب معنى العبارة المذكورة مع شرحها إجمالا دون الدخول معه إلى التفاصيل. والضرب الثالث تقرأ ويزاد عليها بأن يفصل في كل مسألة منها ويتوسع في ذلك. وهذه هي مراحل الطلب، هي مراحل تدرج طالب العلم في الفنون كلها. فالمتن الواحد يدرس على ثلاثة أوجه، واضح؟ فنستطيع أن نختصر، ويستطيع المدرس أن يطول بحسب المقام، ولكن التدرج في الطلب هو المطلوب. هذه سنة العلماء، التدرج في طلب العلم هو سنة ماذا؟ العلماء. والطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله ليست بالأولى ولا بالثالثة، فنأخذ الوسط، فنأخذ الوسط، وقد نحتاج أحيانا إلى شيء من التفصيل عند الحاجة، عند الحاجة بارك الله فيه. والأمر الثاني الذي دعانا إلى استجابة لدراسة هذا ما ذكرناه أولا، وأقول ثانيا، قيمة هذا الكتاب على وجازته، قيمته العلمية، قيمة الكتاب وهذه الرسالة المختصرة الوجيزة قيمتها العلمية. وتكمن القيمة من جهتين، من جهة المادة مادة الكتاب ومن جهة الإمام الكاتب لها، الإمام الكاتب لها. فقيمة الكتاب مادته العلمية ظاهرة، فهذه الرسالة، أعني ثلاثة الأصول، على وجازتها هي من خير الكتب المختصرة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، في عقيدة أهل السنة والجماعة يبتدئ بها الطلاب، وهو خير ما يبتدئ به الطالب، فيحتاجها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، ولا يستغني عنها المنتهي، لما حوته هذه الرسالة كما قلت من عقيدة سنية صحيحة. ويكفي كما يقال أن الإمام المصنف قد بين لك ما فيها وما حوته بكلام مختصر مفيد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب واصفا هذه الرسالة، قال: قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية، قررت ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. هذه الثلاثة المسائل يقول عنها: وهذا هو حقيقة دين الإسلام، هذا هو حقيقة دين الإسلام. قال: ولكن قف عند هذه الألفاظ المذكورة، يعني قف عند هذه الألفاظ واطلب ما تضمنت من العلم والعمل، ولا يمكن العلم إلا أنك تقف عند مسمى كل منها، تقف عند مسمى لتفهم ولتعلم، وبعد ذلك يأتي ماذا؟ العمل، وبعد ذلك يأتي العمل. فهذا وصف وبيان من المصنف نفسه عن حقيقة هذه الرسالة، فهي تعطيك القيمة العلمية لمادة الكتاب. وأما الكاتب للرسالة فهو الإمام المجدد الشهير المشهور محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي رحمه الله، والذي توفي رحمة الله عليه في السادس بعد المئتين والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الرسالة رسالة عظيمة قيمة، توالت الناس على تدريسها والطلبة على حفظها وفهمها، نعم، والعمل بما دلت عليه. ثم نبدأ بسم الله. نعم،
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله نشرحه من وجوه، نشرحه من وجوه. الوجه الأول: بدأ الإمام رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدأ بالبسملة، بدأ متبركا بالبسملة وإنما بدأ بالبسملة لأن البدء بالبسملة هو اقتداء منه بالكتاب والسنة وعمل السلف وعمل السلف. فأول آية في كتاب الله، أول سورة وأول آية في تلك السورة في سورة الفاتحة هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصحيح أن البسملة، نعم الصحيح أن البسملة آية منها، آية منها. فهو ابتدأ بما ابتدأ الله جل وعلا به في كتابه. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كاتب الملوك والرؤساء وغيرهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله كذا إلى فلان، فهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام إلا بادئا بالبسملة، إلا بادئا بالبسملة. أما حديث كل حديث أو كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أو نحو هذا، فهذا الحديث قد اختلف فيه العلماء من محسن ومن مضعف، والضعف أقرب، والضعف أقرب. لكن السنة العملية منه عليه الصلاة والسلام تدل على ماذا؟ على ذلك. وأما السلف فهؤلاء الأئمة عندما يكتبون مؤلفات إنما يبتدئونها بالبسملة. الإمام البخاري في الصحيح بدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ما قدم بمقدمة كما فعل مسلم. مسلم بدأ بالبسملة ثم كتب مقدمة. ولهذا العلماء يقولون لماذا، يعني من تعليلاتهم، لماذا لم يكتب البخاري مقدمة؟ قالوا اكتفاء بالبسملة، اكتفاء بالبسملة. واضح؟ وغيرهم من الأئمة كذلك. إذن هذا الفعل اقتداء بالكتاب والسنة وعمل ماذا؟ السلف. الوجه الثاني في قول الإمام محمد رحمه الله اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر، نعم. والخطاب في قوله اعلم متوجه، متوجه بقوله اعلم إلى كل من يصلح له هذا الخطاب. الخطاب متوجه منه إلى كل من يصلح له هذا الخطاب من حاضر ومستمع وقارئ لهذه ماذا؟ الرسالة. فهو خطاب وأمر بالعلم لمن يتأتى منه العلم، لمن يتأتى منه العلم، يخرج به من كان غائبا أو من كان حاضرا فأغمي عليه، أو الحاضر المجنون أو نحو ذلك، لأنه غير مخاطب بذلك، لأنه خارج من هذا الخطاب الذي قلنا هو خطاب إلى كل من يتأتى منه ماذا؟ العلم. وتأمل في قوله رحمه الله اعلم رحمك الله، يلفت نظرك ويتلطف معك يا طالب العلم، نعم، ويترفق بك في هذه الدعوة، وهي بقوله رحمك الله دعاء لطالب العلم بماذا؟ بأن يرحمه الله. فإذا رحمك الله فتح عليك وأعانك وسددك ووفقك، وهذا الذي يرجوه طالب الآخرة أن الله ماذا؟ يعينه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لا يدرك خير إلا بعونه.
إلا بإيش؟
بعونه. فإذا رحمك أعانك، وإذا أعانك سددك ووفقك، وهذا هو التوفيق. والتوفيق كما قال الإمام ابن القيم هو أن يوفقك الله، يدلك الله جل وعلا إلى الطاعة، وأن يعينك عليها، أن يعينك، هذا هو التوفيق، أن تدل إلى الطاعة وأن تعان عليها. والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يدعو لك يا طالب العلم بالرحمة، وفي الهدى تستشف أن العلم رحمة، وهو رحيم بين أهله، وهو رحيم بين أهله. ولهذا كان أهل السنة أعلم الخلق وأرحمهم بهم، أعلم الناس بالحق وأرحمهم بمن؟ بالخلق، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وضح وجه لفظ هذا الدعاء بقوله رحمك الله. وهنا نستفيد فائدة أيضا من هذه الدعوة، فائدة، إذا كان الإمام رحمه الله يتلطف معك ويدعو لك بالرحمة، ما الواجب على الطالب تجاه هذه الدعوة؟ أن يطلب الله جل وعلا منه الاستجابة إلى هذا الدعاء، أليس كذلك؟ والأمر الثاني هو يجب أن يتحلى به الطالب، هو أدب الطلب، أدب الطلب حتى يتحصل على هذا الخير والنفع. فكثير من الناس يحرم العلم بسبب ماذا؟ تقصيره في باب الأدب. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي، يعني الأدب، كانوا يتعلمون السمت كما يتعلمون، والهدي كما يتعلمون العلم، كما يتعلمون العلم. ولعلكم قرأتم في تراجم بعض الأئمة مثلا، وبعض العلماء وبعض الملوك والسلاطين، يأتي لأبنائه بالمؤدب، يقال هذا مؤدب السلاطين، مؤدب كذا، يأتون به ليعلمهم الأدب. فطالب العلم بلا أدب نقص، يعني ناقص نقصا ماذا؟ كبيرا ومخلا، بل يكون عدم الأدب أو قلته سبب لحرمانه، سبب لحرمانه. الوجه الثالث بارك الله فيكم، قوله رحمة الله عليه أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله يجب علينا، أي يجب علينا نحن معشر المسلمين. يجب علينا، الضمير في قول علينا راجع إلى المسلمين جميعا، ذكورا وإناثا، أحرارا كانوا أم عبيدا. والوجوب هنا وجوب عيني، الوجوب هنا وجوب عيني لتعلقه بما يتعبد به المرء ربه في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد التي يجب أن يعرفها العباد بأدلتها. وهو هنا رحمه الله قد أتى بهذه المسائل الأربع، قال الأولى العلم إلى آخره، أتى بها وعددها على سبيل الإجمال، أتى بها على سبيل الإجمال. وهي بالتأمل فيها الأربعة تعني الدين كله، تعني الدين كله. وسيوردها رحمه الله، يورد هذه المسائل مفصلة فيما يأتي بإذن الله. طيب لماذا أتى بها أولا على هذه الصيغة مجملة ثم أتى بها إيش مفصلة. لماذا أتى بها هكذا؟ من يعرف؟ ها؟ للحفظ؟ ضبط العلم؟ ها؟ ما سمعته؟
طريقة القرآن.
طيب كله متقارب. هو إنما أراد بذلك أن تضبط يا طالب العلم العلم، هذا الذي يسمى عند بعض أهل العلم باللف والنشر. اللف والنشر يجمل ثم يفصل، فينبني الطالب على ماذا؟ على ترتيب، على ترتيب، ليس مشعب الذهن مشتت الأفكار. أنت ترى أن بعض الطلبة يقرأ هنا يقرأ هنا يقرأ هنا ينزل يطلع لا يدري أين يقف، صحيح؟ لأنه لم يسير الطريق على الطريقة الصحيحة. وهذا من رحمة الشيخ بك ومن تطبيقه لهذا الدعاء الذي صدره أولا بقوله رحمك الله. فمن تلطفه بك يا طالب العلم دعا لك بالرحمة ثم رتب لك العلم، رتبه لك بطريقة بحيث تضبط ماذا؟ أصول المسائل. إذن فيه تعويد للطالب بماذا أو على ماذا؟ على أهمية الاعتناء بضبط المسائل وترتيبها ليفهم الطالب العلم فهما جيدا مرتبا ترتيبا صحيحا. وضح؟ الوجه الرابع في قوله رحمه الله، في قوله رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله إلى آخره. المراد بالعلم هنا أي علم؟ ها؟ المراد به العلم الشرعي، المراد به العلم الشرعي الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، المبني على الكتاب والسنة بفهم من؟ السلف الصالح. وتضمنت المسائل، قال الأولى العلم. ما الذي تضمن العلم؟ قال وهو معرفة الله، وهو معرفة الله. هذه الثلاثة المذكورة تحت باب العلم، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بإيش؟ بالأدلة. هذه المسألة ماذا؟ الأولى. هذه المسألة الأولى هي الثلاثة إيش؟ هي الثلاثة الأصول، هي الثلاثة الأصول. العلم بها واجب، العلم بها واجب على المكلفين جميعا، على المكلفين جميعا. طيب ما المراد بمعرفة الله؟ ما المراد بمعرفة الله؟ أي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذه المعرفة تستلزم ماذا؟ الإذعان والانقياد التام والكامل لشرع الله ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. هل يكفي؟ نقول ونزيد، الإذعان مع الانقياد الكامل والتام، الكامل والتام، وكذلك تحكيم الشرع في كل شؤون الحياة، في كل شؤون الحياة. كذلك يتضمن المعرفة التأمل في آيات الله جل وعلا، التأمل في آيات الله الكونية وآلائه ونعمائه على العباد، ونعم الله منها الظاهر ومنها الباطن. وهنا قال المعرفة، معرفة الله، العلم معرفة الله، المعرفة أعم من العلم، المعرفة أعم من العلم. المعرفة إدراك مسبوق بجهل، المعرفة إدراك مسبوق بجهل. إذن هذه المعرفة بالنسبة لك يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد، المعرفة بالنسبة إليك مكتسبة، صحيح؟ اكتسبتها. قبل ذلك كانت عندك ماذا؟ كانت مجهولة غير معلومة. إذن هذه المعرفة مسبوقة ماذا؟ بجهل. والعلم كذلك بالنسبة إلى البشر أو إلى الخلق، علمهم مسبوق أيضا بجهل. علم الناس أو علم المخلوقين مسبوق بماذا؟ بجهل، مسبوق بجهل. أما في حق الله جل وعلا فعلمه غير مسبوق بجهل، علمه سبحانه غير مسبوق بجهل. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي ماذا؟ الصدور. ويقول جل وعلا: يعلم السر وأخفى. ما هو السر في الآية هنا؟ يعلم السر، المراد بالسر هنا ما حدثت به نفسك، ما حدثت به إيش؟ نفسك، ولم تنطق به شفتاك. المراد بالسر في هذه الآية يعلم السر وأخفى ما حدثت به نفسك ولم تنطق به إيش؟ شفتاك. أخفى من السر وأخفى، يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر، هو أنه جل وعلا يعلم أنك ستحدث نفسك بكذا وكذا في وقت كذا في حين كذا. فعلمه جل وعلا غير مسبوق بماذا؟ بجهل. فلفظ العلم ولفظ المعرفة هو لفظ مشترك من حيث الاسم، أما من حيث المعنى فمختلف. وفي حق الله جل وعلا لا نقول معرفة وإنما نقول ماذا؟ علم الله، نقول علم الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس: معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة بارك الله فيكم، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة إيمان به، معرفة إيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديق. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تصديقه وطاعته واتباع شريعته، تصديقه وطاعته واتباع ماذا؟ شريعته. هذا معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. في ماذا؟ في الاقتضاء. فالعبد مأمور بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمعرفة تستلزم الإيمان وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وإما يدخل في معرفته عليه الصلاة والسلام معرفة شخصه، معرفة شخصه من حيث الاسم والنسب والشمائل، وكذلك يدخل في المعرفة المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعته كما مر. الوجه السادس في قوله ومعرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة. لفظ الإسلام، لفظ الإسلام هذه الكلمة تطلق ويراد منها كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام يسمى ماذا؟ يسمى إسلاما. إن الدين عند الله الإسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل ما جاءت به الأنبياء يسمى ماذا؟ يسمى إسلاما. لكن أصبح هذا الاسم، أصبح هذا الاسم اسم الإسلام غلبة على ماذا؟ على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبمعرفة دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الأديان السالفة، تعرف الأديان السالفة والسابقة. وعند بعض أهل العلم تقسيم آخر، وهو أن الإسلام منه ماذا؟ المعنى العام والمعنى الخاص. وإذا دققت رجع الأمر على ما ذكرنا، على ما ذكرنا. فيجب على العباد المكلفين تعلم الدين بأدلته، والأدلة جمع دليل، والأدلة على قسمين: أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأثر والنظر، الأثر والنظر أو السمع والعقل. فالسمعية إنما تكون أو الأثر إنما يكون بالوحي. بماذا؟ بالوحي. ويدخل فيه إجماع من؟ الصحابة، أو الإجماع إجماع المسلمين. وأما النظر أو العقلية فإنه المراد بها التأمل والتدبر في آيات الله الكونية، في آيات الله الكونية. وكل قد ورد به القرآن الكريم، كل من الطريقين، أدلة الثبوت، أدلة السمع أو أدلة العقل أو أدلة الأثر وأدلة النظر، قد جاء به القرآن وجاءت به السنة، وجاءت به السنة. وعليه كل علم لا يقوم على دليل ويراد منه الدليل الشرعي الصحيح فهي دعوة، فهي ماذا؟ دعوة. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها إيش؟ أدعياء. وضح. الوجه السابع في قوله رحمه الله الثانية: العمل به، أي العمل بالعلم، العمل به. الضمير في قوله به راجع إلى العلم، راجع إلى العلم، أي العمل بالعلم الصحيح. تعلم. المرحلة الثانية هي ماذا؟ العمل، العمل بالعلم، العمل بالعلم الصحيح الذي تقدم ذكره. ومعلوم أيها الإخوة أن العلم شجرة والعمل ثمرة، أن العلم شجرة والعمل ماذا؟ ثمرة. وقد ذم الله جل وعلا من لا يعمل بعلمه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ الله جل وعلا من علم لا ينفع، كما عند مسلم في الصحيح قال: اللهم إني أعوذ بك معددا في دعوته قال ومن علم لا ينفع، أي العلم الذي لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. ولهذا قال الإمام سفيان بن عيينة العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الإمام الخطيب معلقا أي إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بأن صار حجة عليه، صار حجة عليه. الوجه الثامن في قوله الدعوة إليه، الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم الصحيح، دعوة الناس إلى العلم الصحيح. وتقيد الناس بالعلم الصحيح ودعوتهم إلى العلم الصحيح دعوة إلى تحقيق العبودية لله، أليس كذلك؟ ودعوة إلى تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدعوة إلى الله هي مهمة الأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء وظيفته الدعوة والبلاغ والتبيان، كما قال الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول والبلاغ يقول جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والتبيان وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وعليه أن هذه الدعوة دعوة الناس، دعوة الناس يجب أن تكون على علم. الأولى إيش؟ الأولى ماذا؟ العلم. الثانية العمل. الثالثة إيش؟ الدعوة. هذه كلها مبنية على بعض، فلا تصح الدعوة لمن ليس إيش من أهل العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. من هذا تفهم أن بعض من يتصدر للدعوة وليس عنده العلم الشرعي الصحيح، أما الفلسفة والفذلكة والسفسطة فهذه موجودة، نتكلم على الميزان الذي لا يطيش، والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها. هذا الميزان الذي لا يطيش، واضح؟ فمن تصدر وليس كذلك كان من الهالكين الذين أهلك نفسه وأهلك غيره، وأهلك غيره معه. فلا تصح أن تكون الدعوة مبنية على جهل، أن تبني دعوة الناس على ماذا؟ على جهل. بعض الناس يقول أنا داعي ولست بشيء، أنا داعي ولست بعالم، وبالتالي يحلق لحيته ولا يحافظ على الجماعة إلى غير ذلك من الموبقات والمنكرات العظيمات. صحيح؟ لما تكلمه يقول أنا ماني شيخ، أنا لست بعالم، أنا داعية. ففرقوا بين ماذا؟ بين اللوازم اللازمة المتلازمة، فرقوا بين العلم والدعوة، وهذا من الضلال والانحراف في الفهم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، المراد بالحكمة هنا العلم، والعلم أن تضع الأمر في محله. ولهذا كان أبصر الناس بالحق هم العلماء، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المراد بالموعظة العلم، موعظة مبنية على علم، مبنية على علم أي على الوحيين. دل على هذا قول العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم بالسمع والطاعة، أليس هذا علما؟ لكن الموعظة فيها شيء من الترقيق، فيها شيء من الترقيق. ولهذا راجع صحيح الإمام البخاري تجد كتاب الرقاق أو الرقائق، يعني المواعظ، وكله قال حدثنا وقال أخبرنا. علم أو ليس بعلم؟ وعلم بارك الله فيه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يمكن أن يجادل من ليس عنده السلاح وهو العلم الشرعي. وهو ماذا؟ العلم الشرعي. الوجه التاسع في قوله الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر أيها الأحبة هو حبس النفس عن الشكوى والتسخط، حبس النفس عن الشكوى والتسخط على ما نزل بها، وهو على أنواع. الصبر على طاعة الله، تجاهد نفسك على قيام ماذا؟ على قيام بالطاعات. والقسم الثاني الصبر عن معصية الله، وهذه منزلة قوية جدا وعالية جدا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الإمام ميمون بن مهران: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق، فلا يقوى عليه إلا صديق. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. قال كذلك النوع الثالث: الصبر على أقدار الله وابتلائه جل وعلا. وهذا الصبر الثالث على قسمين أو على نوعين، وهذه فائدة زائدة، هذه فائدة زائدة، يعني اجعلوها بين معترضتين تحتاجونها. ولعل كثيرا منكم، أقول لعله، ما يكون قد ماذا؟ قد مرت عليه، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. في مسألة الصبر على أقدار الله قلت هي على ماذا؟ على قسمين. هذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصبر، وتكلم قال أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، وهذا قد مر. النوع الثاني صبر عن المنهي حتى لا يفعله. طيب، ثم قال النوع الثالث: الصبر على ما يصيبه على أقدار الله، يعني ما يصيبه من ابتلاء بغير اختياره من المصائب، وهو على نوعين. نوع لا اختيار للخلق فيه، ليس لك فيه اختيار وليس لك فيه ماذا؟ قدرة. قال: ليس للخلق فيه اختيار، كالأمراض، نزل بك مرض، هذا ما تستطيع، ليس لك فيه اختيار. قال: من قال كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، ف فهذه يسهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقدره قضاء الله وقدره وأنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا يعني البلاء نزل بك نزل بك لو تضجرت ما ارتفع ولو وأثمت فلو صبرت أجرت هو نازل نازل فأنت ستصبر إما اضطرارا وإما اختيارا ثم تكلم عن هذا ولكن المفيد هو القسم الثاني من هذا من هذين النوعين قال ما يحصل له بفعل الناس يعني الأذى الذي يلتحق بك والمصيبة التي تلتحق بك بفعل الناس قال بفعل الناس في ماله أو عرضه أو نفسه فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا يصعب لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام هو يصف حال النفوس فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون شوف لا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فجعل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك فجمع في هذا ثلاثة أمور العفو عنهم الاستغفار لهم الاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون وهذا النوع من الصبر يا رجل هذا الكلام الذي يقوله شيخ الإسلام يكتب بماء العينين من جزالته وعذوبته وهو تصبير لك وللمؤمنين جميعا قال هذا النوع من الصبر عاقبته النصر والهدى والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم ولهذا قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالصبر واليقين ينال بهما الإمامة في الدين فإذا انضاف إلى هذا الصبر قوة اليقين والإيمان ترقى العبد في درجات السعادة بفضل الله جل وعلا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم طيب قد تسأل هل هناك أمور تعينني على تطبيق هذا النوع قد ذكر لك قال ويعين العبد على هذا الصبر عدة أشياء فذكر لك عدة أشياء نفيسة نحو من 20 سببا يعينك على تحقيق هذا النوع من الصبر فراجعه فإنه مفيد لك واضح؟ راجعوا هذه الرسالة المفيدة تظفر إن شاء الله بعلم كثير ونفع غزير إن شاء الله الوجه الذي بعد هذا لماذا الإمام ابن عبد الوهاب نبه على الصبر لأن ما من نبي أو داعية، داعية إصلاح وداعية خير إلى السنة، إلا ويتعرض إلى ماذا؟ إلا إلى الأذى، إلا إلى أذى. فلا بد وأن تعود نفسك على ماذا؟ على الصبر، وثق أن النصر مع الصبر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النصر صبر ساعة. ها؟ والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله معك، لكن اصبر. فالله يقول: والله مع الصابرين. فإذا كان الله معك لا تخشى أحدا. والله يحب الصابرين. فإذا أحبك الله فلا تبالي ببغض الخلق لك. فليس الكل يبغضك، إنما يحبك أهل الحق وأهل الاتباع. واضح؟ إذن لا بد للعبد من الصبر، التأفف والتضجر، ليس سيما الأنبياء والصالحين ودعاة الحق والسنة. انظر إلى الأئمة، سيد الأئمة وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام أوذي، صحيح؟ وطعن فيه، وقيل مجنون وساحر وكاهن و و و، وألقي على عاتقه الشريف سر الجذور، وفعل وفعل معه عليه الصلاة والسلام وأوذي، لكنه ماذا؟ صبر. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والذي ينظر في المصلحين كالإمام أحمد، كم أوذي هذا الإمام في سبيل الله ومع هذا إيش؟ صبر. وكان عاقبة الصبر حميدة: ما تنعم أنت به اليوم وتقول بملء الفم، إن عقيدة الجهمية عقيدة كفرية، صحيح؟ تقول إن القول بأن القرآن مخلوق كفر. هذا بفضل الله ثم بثبات أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة، وصبر ابن تيمية، وصبر ابن عبد الوهاب، وصبر المصلحون في كل عصر ومصر. ولهذا كتب الله لهم الذكر الحسن. نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو العاشر يقول: والدليل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، الآية إلى آخرها أو إلى آخر السورة. قوله: والدليل، أي الدليل على هذه المسائل الأربعة، الدليل عليها من كتاب الله قول الله والعصر إلى آخر الآيات. وهذا فيه تنبيه لك يا طالب العلم على أهمية الاعتناء بمعرفة الدليل. والناس في معرفة الأدلة يتفاوتون في العلم بحسب الناس في العلم طبقات. يقول الإمام الشافعي: الناس في العلم طبقات بحسب معرفتهم من العلم به. فالناس يتفاوتون في معرفة الأدلة نصا واستنباطا، نصا واستنباطا. فانتبه إلى هذه، إلى هذا المسلك وإلى هذه التربية التي يربيك عليها الإمام محمد، وهو العناية بماذا؟ بالدليل. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر يقسم الله جل وعلا بما شاء من مخلوقاته. والعصر قيل إنه صلاة العصر، وقيل إنه عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه عموم الدهر ونحو ذلك، ولا يمنع من اجتماع وإرادة الكل، إرادة الكل. إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسر وخسارة. من الذي ينجو من ذلك؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه المسألة الثانية، آمنوا هي المسألة الأولى، عملوا الصالحات المسألة الثانية، تواصوا بالحق مسألة ثالثة، تواصوا بالصبر المسألة ماذا؟ الرابعة. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كان عليه المسلمون قديما. الدين النصيحة، حديث تميم رضي الله عنه في الصحيح عند مسلم، كانوا كذلك. يأتي أحد يمسك أخاه فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، يوصي بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا. بلغ زيدا من الناس أحد الأئمة أن أخا له بلغه أنه قد تغير كما في المصنف لابن أبي شيبة، فكتب إليه قال أما بعد فقد بلغني عنك أنك قد تغيرت، يعني حتى عن السنة قليلا، فإن كان الأمر كما قيل فاتق الله وعد إلى السنة، وإن لم يكن كذلك فاتق الله ودم، أي داوم على ما أنت عليه فأنت على خير. هذا من التواصي، هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والصديق من صدقك لا من صادقك في كل ما تقول. ها؟ الصديق من صدق وأخلص لك، لا يريد تشهير ذلك على رؤوس الأشهاد، لا، يصدقك فيما بينك وبينه، يريد نفعك وإصلاحك. وقد يكون القول معه وقد لا يكون، واضح؟ فالصديق من صدقك لا من صادقك. قلت كلما قلت ولا الضالين قال وراءك آمين، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. متى ينفع؟ إن قلت ولا الضالين في وقتها وفي محلها قال آمين، دعا الله أن لا يجعلك وإياهم والجميع منهم. وقول الإمام الشافعي، وهذا هو الوجه الحادي عشر في قوله لو ما أنزل الله إلى آخره، يريد الإمام الشافعي بهذا لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي هي كافية، يريد أن هذه السورة كافية للخلق في حثهم، نعم، على الإيمان بالله والاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمسارعة في العمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه لاشتمالها على هذه المباني والمسائل الأربعة العظيمة أو المسائل الأربع العظيمة. فالإمام الشافعي قال هذه المقالة وهي تدل على فقهه الدقيق، هذه المقالة منه تدل على فقه عظيم من الإمام الشافعي، لأنه تدبر الآيات واستخلص لك هذه الجملة العظيمة، استخلص لك هذه الجملة العظيمة، لأنه فهم منها اشتمال هذه السورة على أمور الدين ومهماته وعلى العمل به، والعمل سواء كان فرضا أو نفلا مع الدعوة إليه والصبر على أذى المخالفين فيه. ثم قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل إلى آخره. الوجه الثاني عشر هذا هو في التعليق على كلام الإمام البخاري. نقول بارك الله فيكم من المعلوم والمتقرر الذي نص عليه العلماء أن فقه البخاري في تبويبه، فقه البخاري في ماذا؟ في تبويباته. فماذا استنبط الإمام البخاري؟ الآية التي استدل بها استنبط منها، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ترجم الإمام البخاري لما فهمه واستنبطه من الآية من سورة محمد عليه الصلاة والسلام، فترجم الباب، قال: باب العلم قبل القول إيش؟ والعمل. ثم ذكر الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهم الإمام البخاري رحمه الله من قوله تعالى فاعلم، والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أمر من الله لرسوله بأن إيش؟ بأن يعلم. والبداءة إنما تكون بالأهم، البداءة إنما تكون بالأهم. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبدأ، والبداءة لا تكون إلا بإيش؟ بالأهم. وما بعده مهم، ولكن يبدأ دائما البداءة إنما تبدأ إيش؟ بالأهم. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. البداءة إنما تكون بالأهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. في الحديث الآخر عند أصحاب السنن: أول ما يقضى، أول ما يحاسب به العبد الصلاة. لماذا بدأ بالصلاة؟ أي المحاسبة بين العبد وبين الله. وأما أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن هذا قضاء بين الناس بعضهم بعضا. لماذا بدأ بالدماء في القضاء بين الناس؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن البداءة إنما تكون بالأهم، إنما تكون بالأهم. واضح؟ فاستنبط الإمام البخاري من الآية البدء بماذا؟ بالعلم قبل القول والعمل. لماذا يا إخوتا؟ لأن القول والعمل مبني على ماذا؟ على العلم. الآن بعض الناس قد يجلس في زاوية من زوايا المسجد ومعه الصبحة ذات الألف والألفين والعشرة آلاف، ها؟ ويسبح ويمضي الأوقات الطويلة مسكين، صحيح؟ يظن أنه يحسن صنعا. لما تسأل يقول: أنا أذكر الله. ولكن الذكر الذي يذكره ليس ذكرا سنيا، وبالتالي هو عمل مردود، هو عمل مردود، لأنه مخالف لماذا؟ لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم مبني، فالعمل مبني على ماذا؟ على العلم. لا يمكن، ولك أن تتأمل في كثير ممن يتكلم عندما يتكلم بلا علم، عندما يتكلم بلا علم ترى الثغرات والمآخذ الكثيرة والكثيرة جدا في كلامه. وكذلك العمل، وكذلك العمل. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا هو كذلك، العلم أصل. ولهذا نص جمع من العلماء على أن العلم شرط في صحة العمل، في صحة العمل. قلنا أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالعلم، والأمر للنبي أمر للأمة، صحيح؟ الأمر للنبي أمر لأمته، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن العلم أصل أيها الإخوة، وبالتالي تعلم علم اليقين وحق اليقين أن العلم أساس، العلم أساس. والناظر في تراجم الأئمة ما كانوا يبدأون دعوة الناس، ها؟ ما كانوا يبدأون دعوة الناس، كانوا يبدأون بماذا؟ بالعلم، يتعلم ويتعلم 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 ويصدق الله في العلم ثم يعمل به. الإمام أحمد لما جاءه نعم رجل وقد ارتحل إليه ليطلب عنده العلم وقد نزل عليه ضيفا، فلما بات عنده أقول فلما بات عنده قرب له الإمام أحمد في الليل نعم إبريق ماء، إبريق ماء، ثم لما استيقظ الفجر وجد الماء كما هو ما نقص. قال صاحب حديث ليس له ورد من الليل، صاحب حديث ليس له ورد من الليل يضم. تعلمت وحصلت من العلم الشيء الكثير، ومن ذلك أن تكون من المسابقين والمسارعين، فاعمل. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف عند هذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.